وينشف ما قاع يلجم جيشك ويدعس بني عاد.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة وفجر الشهداء في الأقصى ومساجد الضفة الغربية رغم تضييقات الاحتلال. الأسير عواودة يواصل إضرابه منذ ما يزيد عن 160 يوما وسط ظروف صحية خطيرة وتلكؤ الاحتلال عن تلبية مطالبه. استشهاد الشاب أنس أنشاصي خلال العدوان الأخير على غزة وإصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تجديد إجراءات الاحتلال في القدس وبلدتها القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه. كما شددت قوات الاحتلال الخناقة في البلدة القديمة من المدينة المقدسة، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه. واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه. وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس وأراضي 48 أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه. لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم يوم الجمعة بمساجد الضفة الغربية وخاصة في نابلس وجنين والخليل في جمعة فجر الشهداء. ففي نابلس امتلأ مصلى مسجد النصر وساحاته وأسطح المنازل والمحال المحيطة به بالمواطنين الذين أدوا صلاة الفجر وفاء للشهداء الذي ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال. وشارك في صلاة عوائل الشهداء والأسرى من بينهم والد ووالدة الشهيد إبراهيم النابلسي. ووضع القائمون على تنظيم الصلاة صور شهداء نابلس داخل المسجد، فيما وزع الشبان الحلوى على المصلين الذين احتشدوا في ساحة المسجد ورددوا التكبيرات وهتافات للمسجد الأقصى المبارك وللأسرى. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وفاء لدماء الشهداء ولتجديد العهد بالاستمرار على دربهم، لبى ألاف المصلين نداء الفجر العظيم الذي حمل عنوان فجر الشهداء في مساجد الضفة الغربية. هنا في نابلس أدى الألاف الصلاة ضمن حملة الفجر العظيم في مسجد النصر وفي ساحة المنارة، بعدما توافد المواطنون من كافة أرجاء المدينة والمخيمات. وبعد الصلاة انطلقت مسيرة بحضور ذوي الشهداء، توجهت إلى المقبرة الشرقية في المدينة وقاموا بالدعاء عند قبور الشهداء وتلاوة القرآن.
اليوم اجتمع في مدينة نابلس هذا العدد الكبير، هذا العدد الذي أصغر أنظارنا، هذا العدد الذي يوجه رسالة اليوم إلى الجميع، إلى جميع أهالي الضفة الغربية، أن الوحدة الفلسطينية هي أساس الانتصار. اليوم الشعب الفلسطيني توحد على صلاة الفجر.
من نابلس إلى مخيم جنين، صلاة أظهرت وحدة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الذي يدنس في المساجد ويستبيح دماء الشعب الفلسطيني. فهؤلاء الأهالي توافدوا إلى المسجد الكبير لأداء فجر الشهداء، حيث أما المصلين والد الشهيد رعد خازم الذي تحدث عقب الصلاة عن عوامل النصر وضرورة الالتزام بتعليم الإسلام لتحقيق ذلك.
وفاء لدماء الشهداء وتكميل لمسيرة اللي عملتها أهلنا بنابلس، وإحنا من بصفة الإخاء والمودة اللي بيننا وبين نابلس بالفترة الأخيرة يعني، والدم الشهداء اللي وحدنا جميعا يعني، كان فجر حلو وجيد، وإن شاء الله الأيام القادمة راح تكون يعني أكثر.
إحنا اليوم إن شاء الله بهذا الفجر الصادق وهذا الفجر العظيم اللي دعوا إليه المقاتلين والمقاومين من أبناء مخيم جنين وابناء نابلس جبل النار، بداية صحوة دينية وطنية صادقة من أجل نعطي رسالة للاحتلال أولا أن رغم كل هذه الجرائم إحنا بإذن الله سنستمر على درب الشهداء.
وعلينا مدى عالي الهداء.
وعقب الصلاة انطلق المواطنون في مسيرة حاشدة جابت شوارع المخيم ورددوا هتافات داعمة للمقاومة أكدوا فيها وحدة الساحات في مواجهة العدوان.
في القدس المحتلة نقلت حكومة الاحتلال ملكيات عشرات الدونمات من أراضي القدس لجمعيات استيطانية تحت مسمى إجراءات سرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ماجد عميرات.
بإجراءات سرية أصبحت عشرات الدنومات في محيط القدس المحتلة مهددة بالمصادرة بعد نقل ملكيتها إلى جمعيات استيطانية يهودية، إلا أن شجرة الصبار هذه داخل إحدى الأراضي المصادرة للمستوطنين بقيت شامخة تثبت فلسطينية المكان رغم كل محاولات طمس هويتها العربية.
جزء من المخططات الإسرائيلية اليوم الكبيرة اللي هي السيطرة الكاملة على أراضينا، على بلادنا بشكل كامل، وأي ثغرة عمالهم بيشوفوها عم بيحاولوا أنهم ينقلوا الأراضي. اليوم في منطقة أبو ديس والعزرية هناك محاولة لنقل الملكية بشكل سري، يعني طبعا الصحافة العبرية هي اللي كشفت تنقل الملكية لليهود تحت الدعاء انه هاي اراضي كانت قبل 48 ليهود ومسجله ليهود. هناك محاوله لنقل عشرات الدنومات، ملكيه عشرات الدنومات لليهود، بمعنى يعني نقل ملكيتها وطابه والى اخره في مناطق اللي في منطقه ابو ديس ومنطقه راس العمود، المناطق المحيطه بالقدس اللي قريبه من القدس.
صحيفة عبرية قالت إن وزارة قضاء الاحتلال نقلت مؤخرا ملكية مساحة واسعة من أراضي أبو ديس راس العمود والسواحر بصورة سرية لصالح دولة الاحتلال وجمعية استيطانية. الوزارة استكملت ومن خلال إجراءات سرية عملية السيطرة على 16 دونما تقع غرب بلدة أبو ديس شرقي القدس وداخل جدار الفصل العنصري،
وهو جزء من محاولة فصل القدس بشكل نهائي عن الضفة الغربية ولعدم إمكانية أن تكون القدس والجزء الشرقي منها جزء أو مستقبلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولذلك هو نوع من محاولة السيطرة على الأراضي وخاصة الأراضي الفارغة، تحجيم السكان وتحجيم البناء وعدم إمكانية أن تكون القدس جزء من الضفة الغربية أو الدولة الفلسطينية التي يعني العتيدة.
وزعمت الصحيفة أن المنطقة كانت ملكا ليهود قبل نحو 100 عام وستعاد عملية السيطرة عليها مجددا عبر تحويلها إلى أملاك دولة، وأن وضع اليد على الأراضي المذكورة هي البداية فقط لعملية فرز ومسح كبيرة لأكثر من 400 دونم.
إلى ملف الأسرى، حيث أكدت المحامية أحلام حداد وكيلة الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو 160 يوما يوم الجمعة أنها أصيبت بالصدمة عندما رأت الأسير عواودة. وأوضحت حداد أن الأسير يعاني نقصا شديدا في الوزن وبات غير قادر على الكلام ولا يتذكر أفراد عائلته، وهناك خطورة حقيقية على حياته. وكانت دلال عواودة زوجة الأسير خليل عواودة أكدت في حديث لإذاعتنا أن هناك جلسة محكمة مقررة الأحد المقبل، لكن وضع الأسير الصحي لا يحتمل، كما أن العائلة ممنوعة من زيارته منذ نحو 8 أشهر. صوت دلال عواودة.
بالنسبة للوضع الصحي لخليل، وضع صحي خطير جدا، والدليل على ذلك هيئة البث الإسرائيلي تحدثت عن خطورة تعرض الدماغ والتلف في الدماغ والمخ
وحدوث جلطة دماغية. وعلى إثر هذا التدهور الخطير تم نقل خليل إلى مستشفى أساف هروفي، وحاليا يتواجد في هذه المستشفى. يعني جلسة محاكمة وسمح لمحامية الدفاع عن خليل من أجل زيارته لكتابة تقرير طبي آخر في المجال الإدراكي ومجال الأعصاب. يعني أنا آخر مرة شفت فيها خليل كان بتاريخ 13/2، خليل بلش إضرابه بتاريخ 3/3، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يسمح لنا كعائلة بزيارة خليل، وهذه وسيلة ضغط أخرى يتبعها هذا الاحتلال على خليل من أجل كسر شوكة هذا الإضراب، من أجل زعزعة إرادة خليل. لكن خليل مستمر في هذا الإضراب حتى ينتزع حريته ويحقق مطلبه.
في ملف الأسرى أيضا، قال نادي الأسير إن تدهورا طرأ على الوضع الصحي للمعتقل يوسف الباز وجر نقله إلى عيادة سجن ريمون، مشيرا إلى أن الباز أعلن إضرابه عن الطعام يوم الخميس احتجاجا على استمرار اعتقاله، واليوم صعد من إضرابه بالامتناع عن شرب الماء. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه يوم الجمعة أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في ريمون إثر ذلك، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال ومخابراتها أبقت على اعتقال الباز رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه. وأشارت إلى أن المعتقل الباز من الداخل المحتل متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان/أبريل الماضي. شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشهيد أنس خالد أنشاصي، والذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في العدوان الأخير على غزة. وقال والد الشهيد أنس أن نجله اختار الطريق الذي كان يتمناه منذ صغره، موضحا أنه كان لا يتقبل اعتداء الاحتلال على الحرائر في المسجد الأقصى المبارك. أعلنت وسائل إعلام عبرية عن وجود نتائج مخيبة للعدوان الذي شنه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، معتبرة أنه رغم امتلاكه أفضل العتاد إلا أنه لم يستطع كسر حركة الجهاد الإسلامي وأن الحرب انتهت من ناحيته فقط. وتحدث الإعلام العبري عن مخاوف من نجاح المعركة الأخيرة في تأكيد مفهوم وحدة الساحات الذي كرسته سرايا القدس وجرأتها في الاستمرار بالمعركة حتى النهاية بهذا الكم الهائل من الصواريخ. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
شن العدوان على قطاع غزة من القلب الخائف، فمنذ مدة تدحرجت الأحداث ضد الاحتلال بدءا من معركة سيف القدس ثم عملية نفق الحرية إلى بزوغ كتائب سرايا القدس في جنين ونابلس، ما تسبب له بالإحراج والرهبة معا. اختار الكيان العدوان على غزة من أجل تلميع صورته، فخسر مجددا في معركة وحدة الساحات وزنه العسكري والاستراتيجي وهالته التي تحميها عدة دول، وتزعزعت قدرة قبته التي يصفها بالحديدية. وعد عن الخسائر المادية والإصابات البشرية، فإن المعركة كلفت الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل، وساقته إلى البحث عن تهدئة تقيه زخات الصواريخ والقذائف التي أطلقتها سرايا القدس. ليس من المبالغ فيه القول إن الكيان أصيب في مقتله. وسائل الإعلام العبرية كشفت الخيبات التي مني بها الاحتلال، فلم يستطع كسر روح حركة الجهاد الإسلامي أو إخراجها من المواجهة كما يقول، صارفا عنه التفكير في احتمالية استمرار هذه المعركة لأكثر من 3 أيام. وبات كفيلا بتعزيز الضعف الإسرائيلي أن تكون حركة الجهاد الإسلامي ردت على اغتيال القياديين في السرايا تيسير الجعبري وخالد منصور، وهي التي أنهت المعركة بالموافقة على طلب التهدئة بعدما طالت يدها مرة أخرى المدن والقرى المحتلة وصولا إلى عسقلان وتل أبيب ونتانيا والقدس المحتلة، ولم يسمع هناك غير صفارات الإنذار ودوي الصواريخ. بدا الكيان صغيرا جدا أمام واقع وحدة الساحات الفلسطينية، وهو منهج بسطته الحركة وعمقته السرايا منذ الحرب الماضية. وحاليا لم تعد كفة الاحتلال غالبة في ميزان الردع والرعب. قالت السرايا كلمتها الفصل للمرة الألف بأن الأرض والقضية والمقاومة جسم واحد تتداعى أطرافه لبعضها. غزة تطلق الصواريخ من أجل القدس وتكمل نضالها بولادة جديدة للسرايا في مدن الضفة، وتقف على مقربة من فلسطين المحتلة. لم يتقبل العقل الإسرائيلي متانة السرايا وإطلالتها العسكرية من كل مكان، فمنذ أطلقت ضوءها الأخضر لم تخسر أو تتراجع، كما أن تعرضها للاعتداءات والهجمات والحروب بات عاملا داعما لعجز الاحتلال ولحضورها الذي لا يزعزعه أحد. حركة الجهاد الإسلامي على طاولة الكيان وفي الميدان تعد طرفا قادرا على المبادرة والتحكم، يمتلك القرار والتنفيذ بالجرأة التي تجعل الكيان يخشى التحدي ويقول إن الحرب انتهت فقط من جانبه، وبمعزل عن أي سجال تؤكد تصريحات الإعلام العبري أن العدو أصبح يجلس في وضع المترقب من الآن فصاعدا.
إلى قلقيلية، حيث أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق يوم الجمعة إثر اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 7 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا. ومن قلقيلية إلى نابلس، حيث أصيب 5 مواطنين بالاختناق بينهم صحفي خلال قمح قوات الاحتلال مسيرة المناهضة للاستيطان في قرية بيت دجان شرق نابلس. وأفاد مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانيا من قبل طواقم الهلال. وفي السياق ذاته اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس دون أن يبلغ عن إصابات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة وفجر الشهداء في الأقصى ومساجد الضفة الغربية رغم تضييقات الاحتلال. الأسير عوابدة يواصل إضرابه منذ ما يزيد عن 160 يوما وسط ظروف صحية خطيرة وتلك الاحتلال عن تلبية مطالبه. استشهاد الشاب أنس الشاصي خلال العدوان الأخير على غزة وإصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد الملك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد المالك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد المالك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، أقصد
عرب ويهود، عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم،
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، أسكت واهتم بشأنك.
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي. مساكينهم فقراء حيفا والمهاجرون إليها يا فخر الدين، فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتحي،
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين؟
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة، وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط، نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني،
صدق رسول الله.
يا لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد. والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا؟ لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوقة الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي، هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق،
الآن كنت تذمه. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد الملك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا؟ ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم، ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه انتبه إلى رأسك من حافة الباب، انتبه، هناك ثلاث درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عود كبريت.
إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود الكبريت. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، استهداف متواصل.
هذه المناسبات الصهيونية الكثيرة التي يعني تمر على المدينة المقدسة على المسجد الأقصى أصبحت تشكل خطر حقيقي على هذا المقدس الإسلامي الكبير، وخصوصا هذه المعروفة بذكرى خراب الهيكل والتي بات يقصد من ورائها الاحتلال تخريب المسجد الأقصى بالفعل.
الجهاد الإسلامي، تثبيت معادلة المقاومة.
هذا الإنجاز لكل الشعب الفلسطيني، للمقاومة الفلسطينية مجتمعة، ونحمد الله على هذا الإنجاز الكبير، وسنحافظ على وحدتنا بدمائنا وجهودنا وإخلاصنا ومحبتنا إن شاء الله.
شهداء نابلس، كابوس رعب للعدو.
بعد فشل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في تحقيق أهدافه، وعلى ضوء صمود شعبنا في التصدي لهذا العدوان، اليوم العدو الصهيوني يصعد المعركة في الضفة الفلسطينية.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من الشرطة وجنود الاحتلال. هذا واقتحم يوم الأحد حوالي 2200 مستوطن ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وسط اعتداءات على المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد واعتقال عدد من المواطنين وصحفيين وتحليق مروحية لشرطة الاحتلال في أجواء المسجد المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن شرطة الاحتلال اعتدت على المرابطات في المسجد الأقصى وعلى المرابطين عند أبواب المسجد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
ساحات المسجد الأقصى المبارك تستباح صباحا ومساء، مئات المستوطنين يقتحمونه ويعربدون فيه بحماية قوات الاحتلال، تزامنا مع التضييق على المصلين ومحاولة إفراغ المسجد من المرابطين. عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات يقودها حاخامات، قدموا شروحات للمقتحمين في ساحاته، كما أدى المستوطنون الصلوات والشعائر التلمودية في المنطقة الشرقية وقرب مصلى باب الرحمة. تحت عنوان توقف عن البكاء وابدأ بالبناء، اقتحم أكثر من 2200 مستوطن المسجد الأقصى المبارك الأحد خلال إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وهو اقتحام كبير توزع على 37 مجموعة من المستوطنين. ومنذ أسابيع عملت جماعات الهيكل على حشد المستوطنين وجلب دعم حكومة الاحتلال لتأمين الاقتحامات والوصول إلى ما أطلقوا عليه مصطلح الاقتحام الآمن، وهو خطوة تهويدية خطيرة بدأت فعليا على الواقع، تزامنا مع اقتحام المستوطنين منع الاحتلال دخول المصلين للمسجد وخاصة الشبان، وأفرغ الساحات أمام المستوطنين بطرد كل من يعترض طريق المقتحمين، إلا من مجموعات من المرابطين هتفوا وكبروا طوال فترة الاقتحام. في الفترة الأخيرة وسع الاحتلال حملة إبعاد ومنع المرابطين من دخول المسجد الأقصى، محاولا تمرير الاقتحامات دون إرباك صوتي أو تواجد كبير للمصلين كما كان يحدث خلال شهر رمضان الماضي، ليضمن للمستوطنين أداء طقوسهم ورقصاتهم كما يريدون.
وعن تدنيس الاحتلال ومستوطنيه للأقصى المبارك، يقول رئيس مؤسسة القدس الدولية حسن خاطر:
هذه المناسبات الصهيونية الكثيرة التي يعني تمر على المدينة المقدسة على المسجد الأقصى أصبحت يعني تشكل خطر حقيقي على هذا المقدس الإسلامي الكبير، وخصوصا هذه المعروفة بذكرى خراب الهيكل والتي بات يقصد من ورائها الاحتلال تخريب المسجد الأقصى بالفعل. ولا ننسى بأن يعني بسبب إيحاءات وأجواء هذه المناسبة تم حرق المسجد الأقصى في عام 69، يعني بعد ذكر هذه المناسبة 10 أيام فقط، فما بالك والحال اليوم يعني أكثر من 20 منظمة من منظمات الهيكل تعمل بشكل منظم وبميزانيات وبإمكانيات كبيرة ودعم مباشر من دولة الاحتلال ومن كل المتطرفين في دولة الاحتلال من أجل المساس بالمسجد الأقصى. الوضع يزداد خطورة حقيقة يوما بعد يوم، وبدأ الاحتلال يعني يزيل كل الاعتبارات التي كان يختبئ وراءها في السابق، اليوم يعمل بشكل صريح. ملف المسجد الأقصى أصبح على مكتب رئيس الوزراء منذ أكثر من 7 سنوات، وبالتالي يعني هو موضوع له الأولوية على كل المستويات، وأولوية الاحتلال في الأقصى اليوم هي التخريب، هي وضع إيجاد موضع قدم، التقسيم الزماني والمكاني، لأن ما يجري الآن من محاولة لتغيير جسر باب المغاربة وغير ذلك من هذه الإجراءات والخطوات كلها تؤدي في نهاية المطاف إلى تكثيف العدوان وتغيير الوضع والواقع في داخل المسجد الأقصى. للأسف يعني العالم كله يراقب دون أي يعني مواقف لها قيمة في هذا الخصوص.
أعزائي المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قطاع غزة، حيث تمكنت حركة الجهاد الإسلامي من فرض شروط عدة تحت نيران صواريخها، وثبتت معادلة المقاومة وجعلت تل أبيب هدفا دائما لها، مما دفع بالكيان الصهيوني إلى بدء تطبيق اتفاق الهدنة التي رعتها القاهرة. وكان العدو الصهيوني قد شرع في عدوانه باستهداف قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس تيسير الجابري، ووسع بعدها عدوانه باستهداف المدنيين ومنازل قادة المقاومة، ما أدى إلى استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور وزياد المدلل نجل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل، مما دفع بحركة الجهاد بالرد على العدوان والتلويح بتوسيع دائرة النيران في حال لم يضع العدو حدا لعدوانه. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل سعيد بوريني.
الكلمة الأخيرة لغزة كانت بالصواريخ قبل إعلان وقف إطلاق النار، صواريخ رسخت معادلات الردع التي أفشلت مخططات إسرائيل.
إسرائيل لم تثبت المعادلة التي أرادت تثبيتها، هي الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وتفتيت الساحات وتفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وتثبيت معادلات أخرى تقول أننا يجب أو أننا نستطيع أن نقتل ونعتقل كما نشاء من دون رد. أعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ثبتت معادلة وحدة الساحات.
وفتحت إسرائيل معابر غزة لتبدأ شاحنات الوقود في الدخول إلى محطة الكهرباء الوحيدة في خطوة تتلوها خطوات في اتفاق ترعاه مصر، ويضمن حق غزة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل مكان.
كل محاولات الاحتلال التي حاول من خلالها عزل المقاومة عن عمقها الشعبي ومحاولة ضرب أركان المقاومة ببعضها البعض قد فشلت على بوحدة أبناء المقاومة وقد فشلت على وحدة شعبنا الفلسطيني.
وبانتظار تطبيق إسرائيل لباقي بنود الاتفاق بما يشمل الإفراج عن الأسير خليل العواودة والشيخ بسام السعدي، تبقى أصابع المقاومة على الزناد.
هذه جولة من جولات الصراع مع هذا العدو الصهيوني، وبالتالي هناك جولات أخرى مع هذا العدو. المقاومة منذ هذه اللحظة تبدأ في ترتيب إمكانياتها وقدراتها وتسعى لتطويرها واستعادة ما تم ضربه في خلال معركة وحدة الساحات.
عادت الحياة إلى شوارع المدينة التي نجحت بتثبيت معادلات الردع مع الاحتلال، معادلات تبقى فيها غزة جزءاً من وحدة الساحات.
هذا وطالبت حركة الجهاد الإسلامي في شروطها الخاصة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسيرين لدى الاحتلال، القيادي في الحركة بسام السعدي والأسير خليل العواودة. فمن هما؟ إلى الزميلة زينب شاهين والتقرير التالي.
بسام السعدي أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة،
ولد في كانون الأول عام 1960 في مخيم جنين، اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد، وأمضى ما يزيد على 15 عاما في معتقلات العدو الصهيوني. وخلال المحاولات العديدة لاعتقاله استشهد ولده وابن أخيه وعدد من قيادي الجهاد الإسلامي برصاص قوات الاحتلال في واقعتين منفصلتين عام 2000. وقبل نحو 8 أيام تعرض الشيخ السعدي لمحاولة اغتيال من قبل قوات العدو، حيث أصيب بعدة رصاصات وتم اعتقاله برفقة صهره أشرف الجدع خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في محاولة صهيونية للتضييق على الجهاد الإسلامي في مناطق الضفة المحتلة. أما الأسير خليل العواودة فيبلغ من العمر 40 عاما، وهو من بلدة إذنة غربية الخليل، ومر على اعتقاله 12 عاما من بينها 6 سنوات في الاعتقال الإداري. وفي آذار الماضي أعلن العواودة الإضراب عن الطعام في محاولة صامدة لفك قيده، ومؤخرا أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الوضع الصحي للأسير العواودة بات خطيرا جدا، وأن سلطات الاحتلال قابلت مطالبته بفك أسره بمساومته على نقله من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى مدني مقابل تلقي المداعمات، لكن الأسير العواودة رفض ذلك وأكد استمراره بالإضراب.
وبعد إعلان وقف إطلاق النار أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن حركة حماس هي العمود الفقري لحاضنة المقاومة في فلسطين، وشدد النخالة في كلمة متلفزة أن الاحتلال حاول جاهدا للتفرقة بين فصائل المقاومة في الميدان، لكن الشعب الفلسطيني وفصائله أفشلوا تلك المحاولات.
حماس هي العمود الفقري لحاضنة المقاومة، لذلك يعني عندما أنت تحمل بندقية أو تكون ظهيرا وسندا للمقاوم أنت تكون تفعل نفس الفعل، الفعل نفسه. لذلك هذا الإنجاز لكل الشعب الفلسطيني، للمقاومة الفلسطينية مجتمعة، ونحمد الله على هذا الإنجاز الكبير، وسنحافظ على وحدتنا بدمائنا وجهودنا وإخلاصنا ومحبتنا إن شاء الله.
وأكد النخالة أن هناك تحالفا مستمرا مع حماس، ولن يستطيع العدو الصهيوني أن يفرق بين الحركتين، وسيفشل المشروع الصهيوني.
أؤكد على أننا والإخوة في حماس في تحالف مستمر، وأيضا مع كافة قوى المقاومة. العدو لن يستطيع أن يفرق بين قوى المقاومة الفلسطينية ونحن في جبهة والعدو في الجبهة الأخرى، ولذلك نحن نفشل بهذا الموقف وبهذه الرؤية المشروع الصهيوني، وسنبقى موحدين حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية. هذا الشعب الفلسطيني هو مكوناته هي القوى الوطنية والإسلامية في الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع العدو أن يفرق بيننا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع، وننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت قوات الاحتلال باغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي ورفيقيه إسلام صبوح وحسين طه في البلدة القديمة بنابلس. وقالت مصادر محلية إن مقاومين أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص الحي أثناء اقتحام جنوده مدينة نابلس في محاولة لاعتقال النابلسي، مما أسفر عن ارتقائه ورفيقيه في منزل تحصنوا فيه. فصائل المقاومة الإسلامية والوطنية ولجان العمل الشعبي نعت الشهداء الثلاثة وأكدوا أنهم كانوا كابوس رعب للعدو وجنوده. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل محمد نصر.
جولة جديدة بين الحق والباطل، بين محتل وصاحب أرض، أخذ عهدا ألا يترك البندقية إلا منتصرا أو شهيدا منتصرا. إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى لم يترك سلاحه بل واصل مقاومته وحث إخوانه على مقاومة الاحتلال حتى آخر رمق. هنا وضع الاحتلال كل غله ونشر قواته المعززة بما تسمى وحدة يمام ولواء جفعاتي، وذلك بتوجيهات من الشباك لاعتقال أو اغتيال النابلسي أحد أخطر القادة الميدانيين في نابلس.
وهي شوفوا شوفوا مناظر الانفجارات، شوفوا شو عملوا بالدار، هاي كلها صواريخ أنيرجا، صواريخ كتف، كلها استعملوا فيها عشبين أعزى معهم غير باروتين معهوش لغير هن.
وبعد محاصرة أحد المنازل وإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع، اغتالت القوات الخاصة النابلسي ورفيقيه المقاومين باشتباكات عنيفة، وذلك بعد محاولات عدة لاعتقاله أو اغتياله استمرت لنحو عام. الاحتلال يتهم الشهيد إبراهيم النابلسي بالمسؤولية عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار تجاه نقاط ومواقع عسكرية في محيط نابلس، ونجا من 4 محاولات اغتيال خلال الأشهر الأخيرة.
أنا بفتخر فيه وبقول طريق تحرير فلسطين لا يتم إلا بحمل السلاح.
شاب صغير زلزل كيان بحاله، زلزل كيان.
آه والله زلزل.
خايفين من إيه؟ خايفين من إبراهيم، خايفين كيان كامل خايف من إبراهيم. دليل إنه إبراهيم حر، ابن حر، دليل إنه إبراهيم فلسطيني حر.
عنفوان وقوة إبراهيم النابلسي مستمدة من هذين الوالدين، فهما يفتخران بنجلهما بأنه زلزل كيانا محتلا جبانا بعد أن تمكن من الانسحاب من محاولة اعتقاله قبل أسبوعين، واستشهد حينها فلسطينيان، وخلال تشييع جثمانيهما ظهر في الجنازة وهو ما أغاظ الاحتلال أكثر. ظهور النابلسي في تشييع رفاقه الشهداء قبل أسبوعين دفع قوات الاحتلال إلى أن تستعد لجولة جديدة معه صباح يوم الثلاثاء، حيث فرضت طوقا مشددا على عدة حارات في نابلس وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى جنودها القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين، وهو ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص، وقد نقلت إلى المشاكل بينها إصابات خطرة.
وعقب اغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي ورفيقيه إسلام صبوح وحسين طه في البلدة القديمة بنابلس، عم الإضراب مدن الضفة الغربية حدادا على الشهداء، وأغلقت المحلات التجارية في القدس ونابلس ورام الله والخليل ومدن أخرى أبوابها بدعوة من الفصائل الوطنية والإسلامية، في الوقت الذي أشعل فيه شبان غاضبون الإطارات في الشوارع واتجهوا نحو نقاط التماس مع الاحتلال إكراما لأرواح الشهداء وتضحياتهم. وحول مجريات الأحداث على صعيد الضفة الغربية واغتيال الاحتلال لـ3 مقاومين، يقول عضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر.
بعد فشل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في تحقيق أهدافه، وعلى ضوء صمود شعبنا في التصدي لهذا العدوان، اليوم العدو الصهيوني يصعد المعركة في الضفة الفلسطينية. عمليا الكيان الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في الأراضي المحتلة عام 48، في قطاع غزة الباسل، في الضفة الفلسطينية والقدس، وفي كل مواقع اللجوء والشتات. وبالتالي شعبنا موحد أيضا في كل مواقع تواجده في مواجهة هذا الاحتلال. وقد برهنت معركة سيف القدس وكذلك المعركة الأخيرة قبل أيام في غزة، برهنت أننا أمام شعب موحد، أمام أهداف موحدة، وأمام مصير واحد. وبالتالي كل محاولات العدو أن يزرع الفتنة والشقاق بين صفوف الفصائل الفلسطينية أو أن يفصل الساحات الفلسطينية عن بعضها البعض، كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. تنير الدماغ ولا وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر.